الصوت ارفع الصوت. رقم كم على الحديث؟ قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في كتاب التشريبه في سننه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وهو الفراهيدي من الثقات المعروفين انه قال حدثنا ابان وهو ابن التغلب ابو سعد الكوفي من الثقات ايضا قال حدثنا قتاده ابن دعامه عن عكرمه وسعيد بن المسيب كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس قالوا فيما نشرب يا نبي الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بأسقية الأدم التي يلاث أفواهها. طيب ما معنى يلاث؟ رضي الله عنهما اسناده صحيح واخرجه الامام مسلم بهذا الاسناد ايضا قالوا فيما نشرب يا رسول يا نبي الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم باسقية الادم التي يلاث على افواهها. ولماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على اسقية الادم اي للمزادات؟ لماذا؟ لأن الناس كانوا متعودين على أواني وهي تزفت وتقير وكان يسرع فيه الفساد فيما يكون فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم في هذه الحالة خاصة فعليكم بهذه الأسقية التي يلف بالخيط يلاث على أفواه يعني يربط أفواه لث الميل ثم اللف عليه يلف أفواهها فيفتح ثم يستقى منه بإخراج الماء لا بالفم كما يأتي النهي عن الشرب من فم السقاء. ثم قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي من الثقات عن خالد وهو ابن مهران الهذا من الثقات عن عوف عن ابي القموس زيد بن علي عوف وعوف بن ابي جميله الاعرابي من الثقات المعروفين عن ابي قيس او ابي القموس هكذا زيد بن علي العبدي ايضا من الثقات قال حدثني رجل كان من الوفد الذين كانوا وفدوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه صيغه الابهام، وصيغه الابهام موصوفه بانهم كانوا وفدوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، فالمبهم من الصحابي اذا تثبتنا انه صحابي لا يضر، لان كونه صحابيا كل معرفة العدالة وكل الأمانة والإيمان كلهما هم بفضل الله تعالى، فكل الصحابة عدول. من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس ابن النعمان، وهو إذا كان هو قيس ابن النعمان فهو أبو الوليد الكوفي صحابي معروف، نعم، وله مسند أيضا من مسانيد الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دباء ولا حنتم، كل هذه قد مضت بنا، واشربوا في الجيد للجلد الموكى. لماذا أبعد النبي صلى الله عليه وسلم عن الشبه في هذه الأواني التي كانوا يشربون من قبله ويجعلون فيه بعض الأدهان التي تسرع فيه الإسكار؟ واشربوا في الجلد الموقع عليه أي مربوط عليه ولا يكون مفتوحا، وهذا من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأواني التي يستعملها المسلم لا يتركوه مفتوحا الفم سواء كان واسع الفم أو ضيق الفم. واشربوا في الجلد الموقع عليه أي في المزادة، فإن اشتد فاكسروه في الماء يا فإن أعياكم فأهرقوه، يعني إذا اشتد اشتدادا ليس يصل إلى الإسكار فاكسروه بالماء بالماء خففوه. وهذا كان موجودا في عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنبيذ فشرب منه قليلا فقطب وجهه ثم قال ائتوني بالماء فكسرها بالماء ثم شرب وسقى. فاكسروه بالماء فإن أعياكم, يعني إذا كان ما بقي إلا كله فيه من ماذا يسمونه عموضة أو ملوحة, فإن أعياكم فأهريقوه, يعني قرب من الإسكار, وما أسكر كثيره فقليله حرام. ولا تشربوا ما فيه شبهة, لأنه وقع فيه شبهة, حتى لو وقعت فيه شبهة الإسكار فمن اتقى الشبهات فقد استبلى لدينه وعرضه. نعم, فهذه المسألة في الحقيقة صعبة جدا, وقد يكون الإنسان يتحيل فيشرب مثل هذه الأشياء, لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد بترك المشتبه فيه. فإن آياكم معناه لا يظهر لكم أنه لم يبلغ الإسكار وقعت فيه الشبهة فأهرقوه ولا تقربوه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن بشار, وهو محمد بن بشار لقبه بندار, قال حدثنا أبو أحمد, وهو أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري من الثقات المعروفين, قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيين سفيان الثوري قال حدثني علي بن بذيمة. علي بن بذيمة هذا الكوفي الجزري, كان ثقة إلا أنه كان يرمى بالتشيع, وكان يرمى بالتشيع, لكن معروف عند أئمة السنة أننا لنا صدقه وعليه بدعته. والشيعة في الحقيقة من قديم الزمان فيهم أنواع, فيهم من يكون عادلا وعدلا ثقة, إلا أن ميله إلى أن علي رضي الله عنه هو الأفضل, هكذا أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي, وهذا خلاف إجماع الصحابة, قطعا خلاف إجماع الصحابة, لكن الأئمة قد احتملوا قوله. ومنهم من يقول أن علي رضي الله هو الذي كان مستحقا للخلافة وغصبه أبو بكر عمر, فهذا رافضي لا تقبل روايته ولا كرامة ولا كرامة. فهنا هذا رمي بالتشيع, لكنهم قالوا أن تشيعه مقبول. ثانيا أن الرواية التي يرويها ليس لها دخل في آل البيت أو فضيلة آل البيت, حتى يخاف أنه يكون قد وضع واختلق هذه الرواية, والرواية قد تأيدت بثقات كثيرين. قال حدثني علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبكر النحشلي, وهو أيضا من رواة الثقات, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب, هكذا فيما نشرب, فيما نشرب أي في أي شيء أو في أي من الأوعية نشرب, قال لا تشربوا. قالوا ما يعني في أي, مثل ما قال مثل هذه الأسئلة لها حكمة, قال فيما نشرب, قال لا تشربوا في كذا وكذا. لماذا؟ لأن المنهيات محدودة, والذي يجوز فيها الشرب كثيرة, مثل ما جاء الصحابي وقال يا رسول الله ما يلبس المحرم, ما قال يلبس كذا يلبس كذا, قال لا تلبس, لا يلبس القميص ولا السراويل ولا النعلين إلا أن يقطع, كما جاء في الحديث أولا ثم بعد ذلك نسخ القطع. فهنا فيما نشرب يا رسول الله, فقال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير الذي ينقرون من الخشب ويجعلونه مثل أي إناء, ولكنهم كانوا يقيرون ويزفتون وانتبذوا في الأسقية, وهذا فيه إبعادا لهم عن الشبهة, لأن السقاء المقصود منها هو المزادة من الماء, خاصة كانت تكون الشاد من الشاد, ولذلك حينما يقدرون الجرار إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما معنى القلتين؟ قال القلة ما يسع قربتين ونصف هكذا من الشاة الوسط. فعلى كل حال هي المقصود منها هنا قطعا الأسقية جمع سقاين وهو يعني مزادة أو جلد الشاة الذي يكون فيه الماء أو أي سائل. وانتبذوا في الأسقية. فقالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية أيضا، يعني إذا كان أيضا حصل الاشتداد، فقال فصبوا عليه الماء. وقطعا هذه المرحلة ليست هي مرحلة بداية الإسقار، لكنه الحموضة إذا زادت كذلك إذا قذف بالزبد الخفيف من في كتب الفقه مفصلا ذكروا بعض العلامات، لكن كل العلامة إذا وقعت الشبهة في قلب الإنسان فاستفتق قلبك وإن أفتاك المفتون. ومن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه ويرضي. لابد أن يكون نصف عين الإنسان في مثل هذه المسائل. فإن اشتد في الأسقية قال فصبوا عليه الماء. عليه الماء قالوا يا رسول الله. فقال لهم في الثالثة أو في الرابعة أحرقوه، يعني وإن اشتد وإن اشتد الظاهر اشتداد بدرجة الثانية ثالثة رابعة والله أعلم. ولذلك قال لهم في الرابعة وهو اختصاره في الحديث السابق قال فإن اشتد فاكسروه في الماء فإن أعياكم فأهرقوه، يعني إذا وصل إلى حد شبهة الإسكار فأهرقوه. ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة. الكوبة آلة من آلات الضرب، أظن هذا الذي يكون طويل وعليه يكون وتر ويضربون عليه، وكان في الجاهلية له شان كبير، ثم جاء في بلاد الإسلام أيضا دخل كثير خاصة في الأندلس. وابن حزم تعرفون أنه كان مغرما به أيضا رحمه الله، وكان سبحان الله. وقالوا ذكروا أن أهل الأندلس قد اخترعوا المسلمين اخترعوا بعض آلات الضرب، فلما ضربوا عليه في المجلس ناموا كلهم سبحان الله، ثم ضرب ضربة ثانية بطريقة أخرى فقاموا يضحكون. فهذه يذكر مثل هذا لا بأس فيها، لأن هذه الأشياء آلات الطرب مثل ما يشرب الإنسان ونشربها فتتركنا ملوكا، مثل ما قال حسان رضي الله نشرب الخمر يصير مروق، فإذا شربت فإنني فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا سحوت فإنني رب الشويحة والبعير. فالإنسان يكون على كل حال يتغير، ولذلك مفاسدها كثيرة. فحرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جميع آلات الطرب المعازف عامة من أي نوع كان، ما جاز في الإسلام إلا هذا الذي يسمونه الدف أو الغربال، وهو لإعلان النكاح، وهو للنساء والجواري فقط لا للرجال. سئل الإمام مالك رحمه الله قال ماذا تقول في الدف، هل يضربه الرجال؟ فقال يضربه عندنا المخنسون هكذا، إنما هي للنساء. فحتى هذا كيدا، والرجال لابد أن يكونوا رجالا بعيدين عن هذه، كما قال إقبال رحمه الله أن تقدير الأمم سبحان الله تعال أخبرك عن تقدير الأمم، طاووس ورباب متأخر عندهم، والسيف والسنان هو المتقدم معهم، يعني هم يقدمون في حياتهم السيف والسنان لا طاووس ورباب والكوبة والكمنجات وكذا إلى آخره. نعم. ثم بعد ذلك ولذلك عمر رضي الله عنه كان يحث على شذف العيش، وكذلك على الترجل، أن يكون الإنسان رجلا لا يكون، قال انتعلوا وأحفوا وألبسوا السراويل واقفزوا، وإن أباكم إسماعيل كما جاء في الحديث كان رامي أرموا، إن أباكم إسماعيل كان رامي. نعم. وإذا رأى بعضهم لما رأى معاوية رضي الله عنه وكان متعنقا، جاء في السير في الحقيقة مثل هذه الأشياء يدل على سياسة عمر الحكيمة، رأى معاوية رضي الله عنه وهو يمشي كأن فيه شيء من التبختر، فقام من مكانه وضرب على رأسه، فقالوا من أحسن رجال قريش، لماذا؟ قال رأيته فوق فأردت أن أضعه. سبحان الله. نعم. عمر رضي الله عنه. ثم قال حدثنا مسدد بن مسرحد نعم قال نعم قال في الرابعة أهرقوه ثم قال إن الله حرم علي وحرم الخمر والميسر والكوبة وقال وكل مسكر حرام. قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال الطبل. الطبل الطبل يكون أنواع نعم الذي يكون مغلق الجهتين هو الطبل. أما الدف الذي يكون مثل الغربال إذا قلبته مثل الغربال الذي يغربلون به الدقيق لأنه لا يكون مخروقا. وأما الطبل فيكون من الجهتين مغلق. هذه على كل حال موجودة حتى في تصانيف بعض المسلمين موجودة هذه أظن في القرن السادس لأحد منهم وأنا عندي هذا الكتاب موجود فيه ذكر أنواع التمور المزامير التي كانوا يستعملونها. وكذلك غوستاف لوبون هذا قد كتب في ثقافة المسلمين في الغرب فذكر أشياء من هذا النوع وأشياء من العلوم التي بثوها ونشروها وذكر صورة من المتاحف لبعض الآلات آلات الجراحة خفيفة جدا سبحان الله كيف كانوا اخترعوا في تلك الأيام. نعم والجراحة وشق الشيء ثم الخياطة هذه كلها قديمة من ثقافة المسلمين. على كل حال ثم بعد ذلك قال درجة هذا الحديث ابن بشار محمد ثقة أبو أحمد الزبيري من الثقات المعروفين سفيان الثوري علي بن بذيمة الذي سمعت عنه الجزري كان متشيعا ثقة في حديثه متشيع في عقيدته فلا يضرنا. فين هذا؟ السباق ينتبه أنت سباق ما وصلنا إلى هنا. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي عبد الواحد بن زياد العبدي ثقة قال حدثنا إسماعيل بن سميع. إسماعيل بن سميع كان من بني حنيفة وكان يبيع الثياب السابورية أيضا فيه بدعة الخوارج. كان هو في الحقيقة الرمي قد يكون لسبب من الأسباب مثل ما الآن يند من أحد من العلماء كلمة فتطير به الأطفال ويشيعون أنه مبتدع وكذا وكذا. لعل الأمر كان في تلك الأيام هكذا أيضا رمي ببدعة الخوارج. ولذلك في بعض الأحيان المحدثون يذكرون أنه كان خارجيا كان رافضيا لكنه إذا رمي ولم يثبت فكانوا يشيرون إليه إشارة فقط. فهنا أيضا رمي ببدعة الخوارج. قال حدثنا مالك بن عمير. مالك بن عمير وهو أيضا من بني حنيفة ذكر الفسوي في تاريخه أنه كان من المخضرمين يعني كان رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يوفق لحضوره في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينسلك في سلك الصحابة. عن علي عليه السلام قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة. الجعة مثل ما البتع جاء ذكره أنه نبيذ العسل كذلك الجعة نبيذ الشعير خاصة الجعة. لماذا نهى؟ الظاهر كل نبيذ يعني إذا كان نبيذا الظاهر الذي يكون قربا من الإسكار والله أعلم والشعير قد يسرع فيه الإسكار ولا يميز الإنسان فيه المسكر غير المسكر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكانوا متعودين عليه. وقد يكون في الحقيقة هذا يعني الأحاديث هذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدربهم على شيء بعيد عنه تماما. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان يسكر ويدمن في الإسكار فربما في أول أمره يكفيه في الإسكار 200 جرام لكن فيما بعد لا يكفيه إلا 500 جرام. فهنا نبيذ الشعير أو في الأواني التي قد يسرع فيه الإسكار إذا كان شخص يشرب الذي ليس مدمنا ربما يسكره في حينه وهذا لا يسكره. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد من الشبه تماما. الجعة نبيذ الشعير. نعم، هو يدخل في النبيذ عامة إذا كان ليس فيه، لم تدخل فيه شبهة والله أعلم، وتختلف باختلاف البلاد أيضا، سواء كان نبيذ الشعير أو نبيذ العنب أو نبيذ التمر. إذا كان في بعض البلاد الباردة ربما يومين ثلاثة ما يأتي فيه شيء، أما في البلاد الحارة ترى في يوم يومين. كان واحد من الإخوان في المدينة كان ينبذ، وتلك الأيام المدينة التمر فيها نصف ريال كيلو أحسن شيء، فكان يأتي بتمر ويأتي بالحمص الأبيض هذا ويجعله في الليل، لكنه في اليوم الثاني ما شرب، فبقي إلى يوم الثالث في أيام الحر في الأيام الإسلامية فشرب، فوجد دوخة في سبحان الله. فهذا كان كأنه سبحان الله شيء واضح جدا، ولما رأى بنفسه قال رأيت أنه فوقه مثل الزبد. طيب هذا هو الدليل أو العلامة التي ذكروها، إذا قذف بالزبد، فالزبد هو بداية الإسكار بالحقيقة، يخاف منه، فينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذه الأشياء كلها. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس هذا منسوب إلى جده، أصله أحمد بن عبد الله بن يونس الأربوعي الكوفي من الثقات. قال حدثنا معرف بن واصل، هؤلاء مضوا بنا كثير، معرف بن واصل السعدي من الثقات، أن محارب بن الدثار، محارب بن الدثار أيضا من الثقات المعروفين، عن ابن بريدة، وهو عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ثلاث وأمرتكم بثلاث وأنا أمركم بهن، هكذا أمرتكم بثلاث وأنا أمركم بهن. ما معنى هذا التأكيد؟ الظاهر فيه معنى التأكيد والله أعلم. نعم، يعني لأن فيه مصالح المسلمين، وما علم الله نبيا خيرا إلا أن يخبر به أمته، هنا أمره صلى الله عليه وسلم يدل على التأكيد، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، تذكرة، وهو الذي جاء في حديث آخر كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، بهذا اللفظ فإن في زيارتها تذكرة. لا شك فيها، الإنسان مهما قسى قلبه إذا زار القبور وفكر أن هذا القبر لفلان قد يكون يتحكم في رقاب الناس وفي أعراضهم وفي نفوسهم، والآن مربي بالتراب الذي قد يأكله، فيكون لا شك فيه تذكرة للآخرة مهما قسى قلبه. لذلك ذكر أو تذكر الموت عامة يكون له تلئين القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه من لذات الموت. فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في غروب الأدب. هذه في بداية الإسلام قطعا، التي كانوا قد تركوا الخمر لكن بقيت عندهم هذه الغروب والأوعية التي كانوا يتخذون فيها الخمر، وكانوا يدهنونها بأشياء قد يسرع فيه الإسكار. فاشربوا في كل إناء غير أن لا تشربوا مسكرا، هذا مما مضى بنا أيضا. قالوا حتى هذه يجوز استعمالها بعدما وقر الإسلام والإيمان في قلوب الناس، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا في تلك الأواني، والإسلام لا يأمر بإتلاف الأموال، فأجاز غير واحد من العلماء، بعضهم قال لا يتلف، ثم بعد ذلك أي إناء يشربون فيه، في كل إناء غير ألا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث، فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم، واستمتعوا بها في أسفاركم. إذا جمعنا مع الروايات الأخرى التي جاء فيها فكلوا وكلوها وادخروها وادخروها، وكانت العرب قديما قطعا كان عندهم الحج معروف بما من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، كانوا يحجون، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في جاهلية الناس، حج ورأى بعض الصحابة رآه في رآه في عرفات. وقريش ما كانوا يخرجون من حدود الحرم، كانوا يبقون في المزدلفة والناس يذهبون ثم يأتون ويجمعون، فسمي جمعا المزدلفة ثم جمعا. وكانوا يقولون نحن الحمص من العرب لا نخرج من الحرم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام هناك فقال ما لهذا الأحمسي في عرفات، يعني من أين جاء هذا الأحامس الحمص من العرب ما يخرجون إلى عرفات؟ فأمرهم الله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم أيضا كانوا سموا هذه الأيام لعلها هي تسمية كانت من زمن إبراهيم عليه السلام يوم الأضحى، ثم بعد ذلك ثلاثة أيام كانوا يسمونه ماذا؟ أيام التشريق. والتشريق من شرق الشمس وهو حر الشمس، فكانوا يجففون اللحم ويدخرونها في الجاهلية أيضا. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفقر في الناس مدقعا فنهاهم عن ادخار لحوم الأذائي، اذبحوا وأقسموا بين إخوانكم، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث، هي ثلاث أيام يعني بعد ثلاث من أيام النحر والله أعلم، لأن هي أربعة أيام سواء للسائلين يوم النحر وثلاث أيام التشريق إلا في بعض المذاهب. قالوا الثاني عشر هو آخر أيام التشريق، وليس هذا موافق للحديث الصحيح ولفهم الصحابة. بعد ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث، فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم، يعني احملوها. وقطعا ما كانوا يقدرون أن يحملوها إذا كان جاء من المدينة ويأخذ الوقت، الرحلة تأخذ من المدينة على الجمال سبعة أيام على الأقل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحجه لخمس بقين من ذي القعدة، لخمس بقين من ذي القعدة، ووصل مكة صبيحة رابعة ذي الحجة، فخمسة أو أربعة يكون تسعة، ما هو كذا، على الأقل ثمانية أيام. فقطعا لابد أن يكونوا يشرقون ويجففون وكذا. فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم، ويكونوا ليس في السفر فقط، حتى لو ادخر بعد التشريق أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا. وهذا والله أعلم كان لما انتشر الإسلام وجاء المسلمون من كل جهة فكثرت اللحوم، فبذلك هذه اللحوم الآن الحمد لله يعني لا شك أنه يستفاد منها كثيرا جدا بعدما كان يضيع، فاستمتعوا بها. هذا كأنه سنة في الحقيقة، يعني لا نقول أنه لا تأكلوا، أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الناس عامة من لحوم الأضاحي ولا يتبرعوا من أكله، لأن لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل فأخذ من كل قطعة من كل جمل قطعة من كل بعير قطعة من اللحم وطبخ في قدر فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ذكر العلماء من مستحبات النحر ومن مستحبات الأضاحي أن يأكل من أضاحيه أيضا. ثم قال حدثنا مسدد. طيب ايش السؤال هو؟ يعني كأن نعم نحيتك من زيارة القبور فزوروها، لفتة جيدة منك جزاك الله خير. الأحكام عامة يكون المخاطب فيها الرجال، فهل النساء داخلات فيها وليست بداخلات؟ نعم، فعامة هذا الخطاب يدل على أن النساء أيضا يجوز لهن الزيارة. وهذه مسألة في الحقيقة اختلف فيها وفيها دخلت مصلحة في الفتوى فيها العلماء، لكن الحديث الذي استدلوا فيها لعن الله زوارات القبور هذا الحديث ما جاء إلا عن بادام أبو صالح مولى أم هاني، مداره عليه وهو ضعيف باتفاق العلماء باتفاق أئمة الحديث رحمة الله عليه، ولفظ الزوارات بصيغة المبالغة، لكن لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور هذا من ابي صالح بادام. اما لعن الله زوارات القبور فهذا جاء باسناد صحيح. ولذلك على علماء قالوا مطلق الزياره لا تحرم عليها، انما تكثير الزياره زوارات بصيغه المبالغه هذا صحيح، وزائرات ليس بصحيح. وفي الحقيقه يعني العلماء حينما افتوا ابن تيميه وغيرهم بتحريم النساء لزياره القبور فلمصلحه الامه، لان النساء ناقصات عقل ودين، فاذا وصلت الى قبر اخيها ابيها احمايها فربما لا تصبر وتصيح وتبكي وكذا. وفي صحيح البخاري في كتاب اي كتاب في باب البوابين هكذا ذكر البخاري رحمه الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع فوجد امرأة تبكي على قبر ابن لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ولا تبكي، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابها مثل الموت، يعني فزعت أني خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم خطابا غليظا، فهرعت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. هذا الذي أخذ البخاري رحمه الله. فقال يا رسول الله لم أعرفك، فقال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ففي الحقيقة ما نهاها عن زيارة القبور، وهذا من جملة الأدلة التي استدلوا بها. كذلك عائشة رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم زارت قبر أخيها عبد الرحمن، وتمثلت بقول الشاعر وكنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. هذا حديث صحيح. فاستدلوا بهذا قالوا صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم زوارات معناه أنه إذا كان في العرف يعرف أنها تكسر الزيارة فلا تكسر، لكن إذا زارت بعض الأيام فلها أيضا أن تتذكر كما يتذكر الرجال الآخرة هكذا. لكن العلماء الذين أفتوا بالتحريم في الحقيقة أفتوا لمصلحة أن المرأة عامة لا تصبر، ولذلك نحوا. وحتى هنا جزاهم الله خير منع العلماء هنا لأجل هذه المسألة، وخاصة إذا فتح باب المقابر الآن فربما الشيعة وغيرهم الذين هم يعني حياتهم كلها بكالة، خديجة بكالة، فاطمة بكالة كذا، ربما يتخذونها مبكاة. ولذلك منعه هو الصحيح على فتوى العلماء مصلحة للأمة. نعم. يقول قال النووي كان الانتباذ في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يسير مسكرا فيها ولا نعلم لكثافتها فيتلف ماليته، وربما شربه الإنسان وأنه لم يسر مسكرا فيسير شاربا للمسكر، وكان العهد قريبا بإباحة المسكر، فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرا. هذا هو القول في تفسير أنه في النهي عن هذه الظروف أو في النهي عن الانتباذ في هذه الظروف. فلما نسوا وتناسوا وذهب تعودهم على الخمر فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذوا في كل وعاء، لكنهم يكونوا على حيطة ألا يقع أحد منهم على المسكر. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري قال حدثني منصور بن المعتمر من الثقات عن سالم بن أبي الجاد أيضا من ثقات التابعين عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله صحابي الجليل رضي الله عنهما قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالت الأنصار إنه لا بد لنا، قال فلا إذا إجمع فلا بد. هذا الحديث الحقيقة هكذا جاء. وهنا قال انظروا يأتي التفصيل في حديث آخر وهو الذي جاء قال لهم ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت قال نحن بأرض وخيمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا فلما نهينا عن الضروب فذلك الذي ترى في وجوهنا. يعني لا بد أن نشرب هذه الأنبذة. ما هذا هو الذي جاء هنا تفسيره؟ قالت الأنصار إنه لا بد لنا. قال فلا إذن. تفسيره هو الذي يؤخذ من هذا الحديث. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر حرام. كذا بالقسطلاني وأخرجه البخاري وغيره. فيكون في الحقيقة كأنهم ألحوا قالوا لا بد لنا من هذه الأوعية أن ننبذ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأوعية لا تحلل ولا تحرم إنما الحكم في أنكم لا تشربوا مسكرا. فإذا في آخر الأمر أجاز النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بقيت عند أحدهم الأوعية القديمة التي كانوا قد دهنوها أو زفتوها وغيروها فلا يمنع أن يكون يستعملوها لكنه لا يستعملوها أي لا يستعملوا المسكرة في أي حال سواء كان في هذه الأوعية أو في غيرها. ليست الأوعية تحلل ولا تحرم. نعم. ثم بعد ذلك أيضا قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد الوركاني من الثقات أيضا قال حدثنا الشريك. من يكون هذا؟ شريك بن عبد الله النخعي القاضي وكان قد ضعف حفظه لما تولى القضاء ولذلك الأحاديث التي جاء فيها شريك يضعفونه إذا لم يكن هناك له متابعات وشواهد. عن زياد بن فياض الخزاعي وهو من الثقات العباد عن أبي عياض وهو من حديثه حسن لأنه روى عنه عدة أشخاص وهو من التابعين الكبار مسلم ابن نذير الكوفي أبو عياض عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفت والنقير فقال أعرابي إنه لا ظروف لنا فقال اشربوا ما حل. يعني لما نهى عن الدباء ما بقي لنا شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا ما حل يعني استعملوا هذه الظروف لكنه لا تستعملوا فيه أو فيها مسكرا ما حل لكم وهو غير المسكر. هذا الحديث حقه أي إسناده ضعيف لكن ما دام جاء بهذا المعنى أحاديث كثيرة فلا يقال هذا الإسناد حسن لكن لا يقال هذا الإسناد حسن لذاته بل حسن لغيره والحديث صحيح بالطرق الأخرى. نعم. وخيمة الوخم الأرض الموبوءة التي فيها بعض الأوبئة وخاصة في البرد يدولون لأجل البرد. نعم. لأجل أي نعم قالوا أن أرض وخيمة أرضنا فيها بعض يعني الأوبئة فلا بد أن نتقوى بالنبيذ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبذة وقال اشربوا ولا تشربوا مسكرا نهى أباح لهم الأوعية وقال اشربوا ما حل لأجل الشريك شريك بن عبد الله النخعي إسناده ضعيف لكنه يكون حسنا لغيره لأنه قد جاءت أحاديث صحيحة توافق هذا والحديث بذاته صحيح بهذا المعنى. ثم قال حدثنا حسن يعني ابن علي وهو الحلواني مشهور معروف من ثقات شيوخ أبي داود قال حدثنا يحيى بن عادم وهو الكوفي قال حدثنا شريك بإسناده قال اجتنبوا ما أسكر وهو أيضا يكون صحيحا بأحاديث أخرى حسنا لغيره. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير. من يكون هذا؟ زهير بن معاوية وليس زهير بن حرب. زهير بن معاوية بن حديج الكوفي من الثقات قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس أبو الزبير المكي عن جابر أيضا فيه بعض العلة وهي أبو الزبير من المدلسين عن جابر كثير وهو جاء هنا بصيغة لا يصرح فيها بالسماء لكن الحديث جاء بهذا المعنى ولذلك يصح لغيره. الثقة إذا كان فيه علة التدليس أو خوف الانقطاع فحديثه لا يحسن إنما يصح لغيره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجدوا سقاء المقصود منها من الجلد الأدم أو من الأدم فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في ثور من حجارة في ثور من حجارة. الثور في الغالب يكون واسع الفم منقور من الحجارة. نعم. فكان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء أي في جلد في مزادة الجلد فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في ثور من حجارة. نعم. ثم قال باب في الخليطين. الخليطين يعني يخلط بشيئين النبيذ قد يكون بشيء واحد التمر الزبيب وحده التمر وحده شعير وحده لكن إذا خلط باثنين فربما يكون أشد إسكارا أو أسرع إسكارا ولذلك ماذا فيه وهو عبارة عن نقي الزبيب ونقي التمر أو أي شيء يخلطان مما يصنع منها الخمر. قال حدثنا قتيبة ابن السعيد وهو البغلاني الثقة قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي المصري ليس ابن سعد من الأئمة الكبار وحفاظ والفقهاء وقالوا إن الليث ابن سعد ما كان بأقل من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به يعني لم يوفق بأصحاب يقوموا بمذهبه والمذاهب في الحقيقة لا شك في هذا بتوفيق الله قد يكون هناك وذكر ابن حزم رحمه الله في إحكام الأحكام وكذلك في المحلة أن مذهبين انتشر بقوة الدولة أولا الأصحاب يقومون بها ثم تتبنى الدولة هذا المذهب واقع الأمر مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال لما جاء يحيى بن يحيى الليثي إلى المدينة فرجع هناك فكان عظيما بعدما أخذ من مالك إمام المدينة فكان له شان فقربه الأمير أمير الأندلس فكان ما يولى قاض أو مستشار أو أي واحد إلا من يشير إليه فبذلك تقوى مذهب مالك رحمه الله في الأندلس. وأما في المذهب الحنفي فقال لما كان أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد خاصة أبو يوسف قاضي القضاة عند هارون الرشيد ومن بعده فما كان يولي إلا من يكون على مدرسته أو من مدرسته فبذلك انتشر ولا شك أن الأصحاب يقومون بهذا أو لا يقومون إذا تركوا الأصحاب إذا كان أفق أصحابا تلامذة وكذا فينشرون مذهب الإنسان ولذلك قال ما كان الليث بأقل من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به. قال حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا وأي شيء فيه شبهة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كما قال أنا مثل الوالد لكم معلمكم فكل صغيرا وكبيرا ولذلك اليهود كانوا يحسدوننا ويقول إن نبيكم يعلمكم حتى الخراء فأن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا البسر والرطب فالبسر هو الذي يكون أخضر بعدما يطلع من الجمار ثم بعد ذلك يطلع حبة وكله يكون بسرا ثم إذا بدأ اصفر واحمر فيكون بدأ في الترتيب الرطب فهنا قال إذا البسر والرطب جميعا. لماذا؟ والرواية من أصح الصحاح لأن هذا الجمع بين الأمرين قد يكون يسرع الإسكار ولا يشعر الإنسان فيشرب بدون علم المسكرة. نعم. ففيه شبهة، لكنه إذا كان الإنسان محافظا وضابطا فيكون الضابط فيه أنه إذا لم يكن بلغ الإسكار فجاز له أن يشرب، وإذا خلط هذا هل يكون جائز له؟ الذي يظهر والله أعلم، ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي المسلم أن يستعمل فيه رأيه وفكره أنه خلطه لا بأس به وكذا. نعم. خاصة في الانتباه، أما في غيره من الأطعمة وغيرها لا بأس فيها، هو يضبط بالإسكار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين النوعين. ونقول أنه إذا قال أحد العلة هي الإسكار فيكون الجمع صحيح، لكن الورع أنه ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهي الإنسان والأشرب سواها كثير جدا، لماذا يأتي ويستعمل رأيه في هذا؟ وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحكمة التي لأجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة فيها في النهي، أولا الاتباع، ثانيا العلة التي قد يكون يسرع فيها الإسكار وحاصل فيها أيضا، فينبغي التورع عن القول بأنه يجوز الجمع لأن العلة هي الإسكار. قال الخطابي انظروا، ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين، وهم الأسعد بالنص، لأن النص واضح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرا، قولا بظاهر الحديث. والظاهرية الناس ينكتون عليهم، قالوا الظاهرية يعني يعيبون بأنه ظاهري، في الحقيقة ديننا مبني على الظاهر قطعا، وليس عمال الفكر دائما. الرحمن ايش استوى؟ ظاهره لا بد أن تؤمن به، لا تفهم أو لا تفهم، لله يد، يد الله فوق أيديهم، عقيدة كلها مبنية على ظاهر الكتاب والسنة. كذلك حتى في المسائل والأحكام أصل فيه الظاهر، إلا أن يصرف هذا الظاهر ظاهر أظهر وأوضح من هذا الظاهر. نعم. فقال ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرا قولا بظاهر الحديث، ولم يجعلوها معلولا بالإسكار. هذا الذي سألتم على الله الإسكار، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن شيء فينبغي الاتباع أو كمال الاتباع ألا نقرب من هذا، ربما تكون حكم أخرى لم تظهر لنا، ولم يجلوه معلولا بالإسكار. وإليه ذهب عطاء وطاووس، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث، وأهل الحديث هم متهمون وأنهم ظاهرية وكذا. بالفعل هناك، وهذا الظاهر في الحقيقة هو الذي عليه مدار ديننا، أنا مصر على هذا. أما إذا كان ظاهر فيه مخالفة لظاهر آخر، لأنه كما قال الأئمة لو لم نجمع الحديث من 30 وجها ما فهمناه، فلا بد أن نجمع الحديث، إذا كان حديث يفسره حديث يخصصه مطلق مقيد إلى آخره، إذا لم يكن هنا فالظاهر هو الأوجب. وإليه ذهب عامة أهل الحديث وهو غالب مذهب الشافعي، وقالوا إن من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شربه بعد حدوث الشدة كان آثما من جهتين، أحدهما شرب الخليطين وهو منهي عنه، والآخر شرب المسكر. ورخص فيه سفيان الثوري وأصحاب الرأي. أصحاب الرأي يعني كانوا ينظرون عامة في العلل، فقالوا لا، كل الأمر أو الأمر كله يدور على العلة وهو الإسكار، فإذا لم يكن إسكار فما لا بأس من أن تخلط خليطين أو ثلاثة أخلاط أو أربعة أخلاط، لا مانع في هذا. وقال الليث بن سعد إنما جاءت الكراهة أن ينبذان جميعا لأن أحدهما يشتد بصاحبه. فالصحيح أنه يبتعد عنه الإنسان ما دام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحل لنا كثيرا جدا، فلماذا نصر على ارتكاب منهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول الأسعد بنص النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنه لا يجوز الالتباس بالخليطين سواء أسكر أو لم يسكر. ثم قال حدثنا أبو سلمة موسى ابن اسماعيل وهو التبوذكي من ثقات شيوخ الأئمة قال حدثنا أبان وهو ابن تغلب الكوفي قال حدثني يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي قتادة وهو من ثقات التابعين عبد الله بن أبي قتادة المدني عن أبيه أبو قتادة الصحابي الجليل أنه نهى عن خليطين عن خليط الزبيب والتمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وعن خليط البصر والتمر وعن خليط الزهو والرطب الزهو الرطب الذي يكون قد ترتب وتلين إما نصفه إلا كله والزهو أن يحمار ويصفر كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع التمر حتى يزهي قالوا وما يزهي يا رسول الله وفي رواية أخرى وما زهوها قال حتى يحمار أو يصفر لأنه إذا احمر واصفر ولو جاءت الآهة والآفة فيستفاد منها على أي حال المسكين الذي باع اشترى لا يخسر كثير فألا هذا وأن خليط الزهو وهو لم يكن ترطب ولم يتلين أما الرطب فقد يكون نصفه لين ونصفه قاسي أو كله لين لكن الزهو فقد تغير لونه من الخضرة إلى الحمرة والصفرة وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحدة على حدة قال وحدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي قتادة هذا يقول عبد الله يحيى بن سعيد القتان وحدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي قتادة يعني مثل عبد الله ابن قتادة عن أبيه كذلك روى أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو ابن عوف عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نعم قال القاضي وإنما نهى عن الخلط وجوز انبداء والقاضي إذا أطلق فهو المقصود منه في شروح الحديث خاصة أخذا في شرح القاضيات من صحيح مسلم إكمال المعلم قال القاضي إنما نهي عن الخلط وجوز انتباذ كل واحد وعده لأنه ربما أسرى التغيير إلى أحد الجنسين فيفسد الآخر وربما لم يظهر فيتناوله محرما نعم قال النووي سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا على كل حال ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر في شيء إلا وله حكمة بالغة وفيه حكمة بالغة وما نهى عن شيء إلا فيه مخافة الإثم ومخافة الضرر ثم قال حدثنا سليمان بن حرب وهو ابن بجيل الأزدي من الثقات وحفص بن عمر النمري النمري هكذا النمري أو النمري وبالنسبة في الحقيقة في بعض الأحيان هم في اللغة يقولون النمر نمر بن قاصد النسبة إليه النمري ومثل ما بني أمية إذا كان ينسب له فيقول ما يقول أموي إنما يقولون أموي الظاهر فتحة أخف الحركات ولذلك العرب يعني عندهم كسل فجعلوا أخف الحركات نعم النحات قال النمري هكذا قال حدثنا شعبة عن الحكم ابن حكم ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى وليس محمد لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف هنا أبو ليلى ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي جليل عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر هذا الخليط يعني نهى عن البلح والتمر وهو الذي يكون أخضر والتمر والزبيب والتمر والتمر انتهى هو في الحقيقة هذه الأشياء كلها فيها تأكيدات في الجمع في الحقيقة فالذين يقولون بالتحريم هو القول الصحيح نعم ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ثابت ابن عمارة ثابت ابن عمارة الحنفي الكوفي قالوا ضعيف الحديث لينه قال حدثتني ريطة وهي ريطة بنت حريث مجهولة لم يعرف حالها. عن كبشة بنت أبي مريم أيضا ذكر العلماء ابن حجر في تهذيب الكمال تهذيب التهذيب وكذلك الميزان كلهم قالوا لم يعرف حالها. ومعلوم أن الحديث الصحيح لا يكون إلا إذا كان عدلا تام الضبط، ما دام لم يعرف حال الإنسان فكيف كان عدلا أو غير عدلا، ولذلك الحديث يكون هذا الإسناد ضعيف. قالت كبشة بنت أبي مريم قالت سألت أم سلمة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، يعني أي شيء كان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أي أم سلمة كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا، أن نعجم النوى طبخا يعني نطبخ وننضج ونجعل النوى ناضجا. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو نخلط الزبيب والتمر. ما فهمنا أن نحجم النوى طبخا، لماذا ينهون عنه ولماذا نهى؟ الحديث أولا ليس بصحيح، والنوى إذا طبخه الإنسان واستفاد منه لا يكون فيه حرج، فهذا ضعيف. أو نخلط الزبيب والتمر، هذا حديث وإن كان ضعيفا لكنه قد زاع هذا المعنى في حديث صحيح لا يؤخذ من هذا. فنهى أن نطبخ النوى ونمضجه طبخا، ليس ما دام ليس بصحيح فلا يكون محرما، وقد يكون الناس يستفيدون في الحقيقة. حتى في هذا الزمان رأيت بعض أطباء العرب يصف لضغط الدم يقولون وكذلك السكر أن النوى هذا يعني يشوى شيء ثم يدق ثم يسب ما قشر الرمان، فهذا ينزل أو يخفض ضغط الدم وكذلك يضبط السكر، هذا يصفونه. فإذا كان طبخا أيضا يستفيد منه فلا مانع فيها، لأن الحديث ليس بصحيح فلا حكم له في التحريم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الله بن داود ثقات عبد الله بن داود وهو مضى بنا أيضا كثير، وهو الذي ينسب الخريبي عبد الله بن داود بن عامر الخريبي، عن مسهر وهو ابن كدام ابن زهير الهلالي، عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد وهو الخطمي مشهور، عن امرأة من بني أسد، هذا هو عن امرأة من بني أسد، عن عائشة رضي الله عنها، هذه المجهولة لأجلها ضعفوا هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر. انظروا سبحان الله، أحاديث كثيرة تأتي خلاف هذا، وهذا حديث وإسناده ضعيف، أو تمر فيلقى فيه الزبيب خلاف الأحاديث. ومعلوم أن الضعيف إذا خالف الصحيح ماذا يسمى؟ منكر. منكر، هذا حديث منكر. لماذا؟ لأنه راوي ضعيف خالف في روايته الرواة الثقات. نعم. فكان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر، أو تمر فيلقى فيه زبيب، ولم يصح هذا الحديث، فلا معارضة بين الأحاديث الصحيحة وغيرها، ولا نحتاج النجمة. نعم. ثم أيضا قال حدثنا زياد ابن يحيى الحساني، زياد ابن يحيى ابن حسان الحساني من الثقات، قال حدثنا أبو بحر، وهو أبو بحر عبد الرحمن ابن بحر ابن أبي بكرة البكراوي، وهو ضعيف. عبد الرحمن ابن أبو بكر الضعيف، عبد الرحمن ابن على كل حال هو عبد الرحمن ابن فلان البكراوي ابن عثمان، عبد الرحمن ابن عثمان ابن أبي بكر الصحابي الجليل حفيده، وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا عقاب ابن عبد العزيز الحماني قالوا مقبول، قال حدثتني صفية بنت عطية وهي من الثقات، قالت دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضي الله عنها فسألناها، أي عائشة، سألنا عائشة رضي الله عنها عن التمر والزبيب، فقالت كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فامرسه هكذا جاء في فامرسه وثم اسقيه صلى الله عليه وسلم امرسه يعني كانه ماذا يسمى اعصره اعصره وافتته ثم اسقي النبي صلى الله عليه وسلم المرس وكذلك المرث بالثاء كلاهما بمعنى واحد فهذا الحديث ايضا ضعيف لا يخالف تلك الاحاديث الضعيفه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم امته كل هذا مدفوع لان الجمع بين الاحاديث فرع لصحه الحديثين ما دام احدهما ضعيف والثاني ثقه الصحيح فالضعيف يكون منكرا نعم والله زبيب التمر الظاهر هذا هو الذي يدخل في الصبيب صميم النهي فينبغي التحاشي عن هنا ما دام جاء فيه ولذلك رايت ان الامام احمد وغيرهم وغيرهم نهوا مطلقا سواء جاء الاسكار او لم ياتي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ونفهم حكمته او لا نفهم لا نذهب الى العله كما جاء في حديث النهي صراحه نعم الجعل عصير الشعير لا باس فيه وحده ليس معه خليط لا باس فيه لانه لم ياتي النهي عنه بشرط لا يكون بلغ الاسكار وعصير او ماذا الان يبيعون هذه الاشياء الذي يسمونه بيره فلا بد ان يكون اذا كان يصنع عند المسلمين ليس عند المسلمين لو كان يصنع في المملكه هذا يكون ان شاء الله يعني يوثق به كثير لكن ياتي من الخارج ذكر لي واحد منهم في بريطانيا جاء طبيب عندي طبيب فقال الأدوية التي هم يبيعون هنا باسم تلك الأدوية التي يبيعون عندهم يكون فرق كبير بينهما الأدوية التي هنا يخلطون هكذا قال لي هو هناك موظف مولود هناك طبيب ويمارس فأنا قلت كنت طلبت منه أن يأتي لي بدواء لا من مصر طلبته فقال لما أريته فقال لا 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 لا, لا هذا باسمه هو لكنه لا تشتري إلا ما يداولون في بلادهم لأن باسمه يرسلها لكن فيه شكل فيه إفساد وغيره يحلف هذا الحليف كذلك الأشياء ربما يصنعون بيرة ويقولون خالي من الكحول وتعرف أنهم فساق فجار كيف تؤمن بكم بكلامهم فلا بد أن يكون المسلمون أي يعني يكونوا على الأقل في هذا لا يعتمدوا على الآخرين في الأطعمة التي فيها ضرر كبير جدا والأدوية التي فيها ضرر كبير جدا ومعروف أن الأدوية قد يكون أثرها على معدة الإنسان بعد سنين طويلة وما انتشار ذكروا في التقارير ما انتشار هذه السرطان إلا لأجل الأطعمة والأدوية التي هي جاية من الخارج فالحاصل الذي نقول أن خالي من الكحول البيرة وغيرها ينبغي إذا كان مصنوعا هنا بالفعل يعتمد إن شاء الله نرجو من الله أن لا يكون فيها خوف لكنه جاي من الخارج قد يكتبون عليه صراحة أو لا يكتبون أنا أذكر أن قبل مدة يعني كنا مسافرين تلك الأيام اللي ما كان فيها الطريق السريع وكان في رابغ وكذا والذي ما نزل في رابغ وما أكل السمك قالوا هذا عليه كفة عليه الدم فكان الناس ينزلون هناك نزلنا وكان وقت الظهر رحنا صلينا أمام المسجد يبيع سبحان الله معجون الحلاقة وهذه الفرشة التي فيها الحلاقة مكتوب فيه من شعر الخنزير بكل صراحة باللغة الإنجليزية هكذا وهم يبيعون والناس ما يعرفون أو يهربون ويسربون أشياء ولذلك لأن المسلمين مستهدفين فينبغي كذلك اللحوم دخل طبيب كان هو قبل مدة طويلة في تعرفون في الطائف هناك مستودع الأدوية لبلد بارد فهو فيه يحلل كل دواء يأتي جديد حتى اللحوم قال اللحوم تأتي في بعض الأحيان لحم الحمار ولحم الخنزير معلب مع لحم الكبش سبحان الله فينبغي أن تكون مراقبة شديدة عليها ندعو الله تبارك وتعالى لا يقدر أن يدخله فالمسائل هذه قلت أن الشعير أو شراب الشعير بيرة أو أشياء ينبغي إذا كان هنا صحيح مبلغ إن شاء الله مصنوع، لكن فيه أيضا الآن البيبسي يصنع هنا، لكنهم يقولون فيه أشياء ضارة جدا، أشياء ضارة جدا بيبسي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء يضر. وقالوا اشتهر الآن أنه يحدث حشاشة العظم، وينبغي أن يبعد عنها الأطفال خاصة، أما كبار السن إذا كان يهضمون طعامهم به وقد حشت ورقت عظامهم لا بأس، لكن الشيء يضع فيها الصغار في الحقيقة. الله المستعان. نعم يا عم.
زائر اثنان طوفان.
الزائر ايش؟
زائر اثنان طوفان تخرج من ناري، هل يجوز العبرة بتاعه ولا
ماشي؟ الطواف، طواف البيت هو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود بحديث صحيح، ان الطواف صلاة الا انكم تتكلمون فيه. فمن هنا اخذ العلماء قالوا اشترط لها الطهارة كاملة من الحدث الاصغر والاكبر، يعني حتى الوضوء لابد ان يكون مستمرا عند الطواف، فاذا انتقض وضوءه لابد ان يذهب ويتوضا ثم ياتي ويبدا من جديد، يبدا من اول ثاني ثالث ولا يبني. اما في المساء فاذا انتقض وضوءه ان شاء الله فيتمم، حتى المراه اذا طافت وهي طاهره ثم رمت الدم وهي في المساء فتكمل ليس عليها.
هي مره
ايوه، فلا بد ان يعيد. الان فرضنا انه يكون مضى، الان نقول اذا تذكر هناك فلا بد ان يخرج وياتي بعد الوضوء ومن اول ثاني ثالث، ولو بلغ الى سته لا يعتبر هذا شيء فيكمل وهو طاهر. فرضنا أنك أو أي شخص يكون قد أتم طوافه مع نقض الوضوء ولم يجدد الوضوء، ثم ذهب وسعى ثم حلق رأسه، ماذا يفعل الآن؟ يقال له إن كنت أنت فرأسك مكشوف، لكنه اذهب وأنت ما خرجت من الإحرام شرعا، وإن كنت خلعت الإحرام، إن كنت ناسيا غفر الله لك أو جاهلا، لكن اذهب والبس الإحرام من بيتك ثم تأتي وتطوف من جديد وتسعى من جديد وتحلق أو تمرر الموس على رأسك، فإن شاء الله ندعو الله تعالى لك القبول. ومع الجهل يعفى عنك الدم، لكن بعض العلماء قالوا في هذا الزمان لا يعتبر الجهل، الناس يعني انتشر العلم، لكن إن شاء الله نقول ليس عليك الدم. حياك الله. الله يسلمك. لا، الظاهر يعني أن التنبيذ أو الانتباذ هو الذي يكون محرم، أنه يعني يترك أي أو ساعات طويلة، أما إذا كان خلط هذه الأشياء في العصير وفي الخلاطات وكذا، الظاهر ما يكون هذا منهيا عنه، انتباذ هو انتباذ هو، والا يكون منهيا عنه ان تطبخ الجزر والفاصوليا. يكتبون لي حلال اذا كان جاي من الخارج، في الحقيقه الخارج عندهم هذه يغشون، او الان في بلاد الغرب يكتبون اللحم الحلال دائما وبالفعل يعني يكون مسلمين قائمين، لكن في بعض الأحيان اليهود وغيرهم يكتبون حلال، معروف هذا، فيحتاط الإنسان في هذه العصيرات في هذه الألبان وغيرها لا يكون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذا كان يحتاج إلى الظروف لظروف خاصة فلا بأس فيها إن شاء الله، لكن مع يعني الساعة لا ينبغي للإنسان، ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستعمل هذا. ثم لما وقر الإسلام في قلوبهم في الأخير قال خلاص يمكنكم أن تستعملوا تلك الأواني التي كنتم تنتظرون فيه، لكنه اجتنبوا مسكرا. فما الساعة أيضا جاهز وليس اضطرار والضيق. نعم. بس الشرط معرفته المسكر غير المسكر. نعم.
الطواف صار قرب صلاة وفي الشوط الثالث أو الرابع تكمل الخامس السادس ولا تعيد الأول؟
لا تكمل إن شاء الله. أكثر شيء الاحتياط إذا كنت في ثلاثة ونصف يعني بعد الركن الأسود ذهبت إلى الحطيم وهناك قمت للصلاة فالعلماء يستحبون أنك ربما تكون تقدمت وتأخرت وتركت جزء نية الطواف فتأتي النصف لا تعتبر تعال عند الحجر الأسود وهو يكون ثالثك أو رابعك أو كذا وتبني على الأول لأنك متوضي ليس عليك شيء لكن إذا انتقض الوضوء لا يبني على الأول. لا الدعاء مطلقا لا يشترط له الملتزم ودخولك في المسجد إذا كان يعني بدون وضوء لا بأس فيها لكن الطواف بنية الطواف لا يصح أن يكون إلا متطهرا الالتزام وكذلك يقف الإنسان يدعو في أي مكان ولو كان منتقض الوضوء ليس عليه حرج إن شاء الله.